بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والروضة والندية، شرح الدرر البهية من تأليف العلامة محمد صديق حسن خان. قال الباب الثالث: باب شروط الصلاة. قال الشوكاني: ويجب على المصلي تطهير ثوبه. قال صديق حسن: وذلك لنص القرآن وثيابك وطهر. يبقى ده الشرط الأول اللي هو طهارة الثوب. طهارة الثوب لقوله تعالى: وثيابك وطهر. قد يقول قائل: طب احنا فسرنا أو فسر لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ هل يصح الاستدلال وثيابك فطهر على اشتراط طهارة الثوب؟ هل يكون هذا مناقضا لكلام محمد بن عبد الوهاب؟ نعم، نقول هذا من أفراد المعنى، فالذي قاله ابن عبد الوهاب صواب، والذي قاله هنا صواب. إذ وثيابك فطهر لا شك أن تتضمن طهارة الثياب من النجاسة، وهذه طهارة الظاهر، وتتضمن طهارة العمل من الإيه؟ من الشرك، وأن يخلص الإنسان عمله لله سبحانه وتعالى. كالصراط المستقيم تفسره بالإسلام، تفسره بالقرآن، تفسره بالنبي وأصحابه، كل هذا صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله: هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فيغسله. أخرجه أحمد وابن ماجه ورجال الإسنادية في قارت. نعم، قد يصلي الإنسان في الثوب الذي يأتي فيه أهله، أي يجامع فيه أهله، وذلك لأن المنية طاهرة، وذلك أن المنية إيه؟ طاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصلاة والمني في ثوبه، إذا كان يبسا فركته عائشة، وإذا كان رطبا غسلته عائشة رضي الله عنها. فممكن أنه كان يصلي في الثوب الذي فيه مني، فغاية ما يكون في الثياب التي يجمع فيها الرجل امرأته هذا الأمر، إلا إذا حصلت نجاسة يعني أخرى. أما مجرد المني هذا لا إشكال فيه. ومن هنا حكم العلماء على أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، أما رطوبة الفرج طاهرة. نعم، لكن طبعا بعض الناس بيتشدد لا يصلي في الغرفة أصلا، غرفة النوم. بعض الناس متشدد جدا لا يصلي في غرفة النوم أصلا، واخد بالك، وتلاقي بعد كده حلق دقنه، مطول جلبيته، يعني لا يراعي بالأشياء دي. لكن أما الصلاة مش لا، ده أوضة النوم. وأنت تجد أيضا عوام ينكرون جعل المسجد تحت الإيه؟ المسكن. لو تسأل عوام تقول له عندك دليل على المنع، يقول لك آه. ألا إزاي عم شيخ تعالى كده؟ يعني هيبقى فوق شقق ويحصل مش عارف إيه وكذا، ويبقى المسجد تحت، طب ينفع؟ إذا ينفع فيعني كمان مش المسألة كمان هيصلي في الأوضة، ده مش عايز يصلي في المنطقة. يعني المنطقة كلها مش عايز يصلي فيه. ثم تراه مع ذلك لا يعظم يعني الشعائر تعظيما، تراه حليقا، تراه مسبلا، تراه إلى غير ذلك. ومثل عن معاوية قال: قلت لأم حبيبة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. والمراد بالأذى يعني الذي يمنع، الأذى الذي يكون نجسا، وأما المني فليس فيه ذلك. وإذا حمل على المني الذي فيه أذى فمن باب الاستحباب، لأنه مع هذا الإنسان لا شك أن الأفضل أن يصلي في الثياب التي لم يجامع فيها، الأفضل. لكن هذا دل على الجواز، لكن طبعا الإنسان يأخذ زينته الكاملة عند الصلاة ويصلي في ثوب ليس فيه ذلك. ومنها حديث خلعه صلى الله عليه وسلم النعل، خرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة عن جماعة من أصحاب القوم بعضها بعضا. ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات. فطهارة الثوب إيه علاقته بالنعل؟ قال: ومنها حديث خلعه صلى الله عليه وسلم النعل. ايه يعني على اعتبار ان عليهم يعتبران من الثياب، واخد بالك، ومما يلبسه الانسان، لكن هذا لباس القدمين. فاذا كان الثياب المعروفه انما هي لباس البدن، فان النعلين لباس الايه؟ القدمين ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينصح اذا اتى الواحد الى المسجد فليقرب ايه؟ نعليه ولينظر، فاذا وجد بهما اذى ايه؟ حكهما. والحديث المعروف في خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاه، فدل هذا على اشتراط طهاره الثوب، على اشتراط طهاره الثوب. ما تقولش هذا في النعلين دون الثياب، لا. ولهذا البعض نازع في مساله اشتراط طهاره الثوب، والذي يظهر انه شرط، لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاه. طيب، طهاره الثوب دي واحد من شروط الصلاه. اثنين، طهاره البدن وبدنه، يقول الشوكاني وبدنه، ويجب عن الصلاه تطهير ثوبه وبدنه. قال الصديق رحمه الله لانه اولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره. يعني اذا 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 كان يطهر الثياب فمن باب اولى، اذا كان على بدنه نجاسه فلا بد ان يطهرها. طيب، الثالث، ومكانه من النجاسه، اي ويجب على المصلي تطهير مكانه من النجاسه. يبقى طهارة الثوب والبدن والمكان اللي هي البقعة، يبقى تصلي في ثوب طاهر ويكون بدنك طاهرا، وتصلي في مكان طاهر، يبقى طهارة الثلاث. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رشد الذنوب على بول الأعربي ونحو ذلك، فقال دعوه أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فلو كان لا يلزم طهارة الأرض لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بذلك. وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب. فمن صلى ملبسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة، والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط كما قرر أهل الأصول لا يصلح الدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك، مثل نفي القبول أو نحوه. لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس، يعني لو كان جاء بهذا الصيغة نقول شرط، أو نهي عن صلاة في المكان المتنجس لدلالة النهي على الفساد، وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشرط. اللهم إلا على قول من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فليكن هذا منك على ذكر، فإنك إن تفطنت له رأيت العجب في كتب الفقه، فإنهم كثيرا. هنا بقى حول مسألة قاعدة عامة، يعني عاوز يقول هو إن مسألة الأمر بالطهارة وكذا، من العلماء من قال سنة لقرينة ثبتت عنده، ومن العلماء من قال واجب لأنه ليس فيه نفي القبول وليس فيه التصريح بعدم الصحة، ومن العلماء من قال هو شرط وحمل هذه الأمور على ظاهرها. هو بيقول لا، احنا بنختار الوجوب، والشرطية تحتاج إلى أدلة أخرى، إلا على قاعدة إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فليكن هذا منك على ذكر، فإنك إن تفطنت له ورأيت العجب في كتب الفقه، فإنهم كثيرا ما يجعلون الشيء شرطا ولا يستفاد من دليله غير الوجوب، وكثيرا ما يجعلون الشيء واجبا ودليله يدل على الشرطية، والسبب الحمل على ذلك عدم مراعاة القواعد الأصولية والذهول عنها. والحاصل أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة وعلى تأثير بطلان المشروط، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية. طيب، ده معروف سهل، لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء من أجزائه أو عرض من عرضه فلا. فمن حكم على الشيء بالوجوب وجعل عدمه موجبا للبطلان، أو حكم على شيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان، فقد غفل عن هذين المفهومين. وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطه. الحقيقة كلام جميل ورائع في القاعدة، لكن إنزال القاعدة على المسألة التي يريدها، وهو إن هو يعني خرج من الشرطية إلى الوجوب، هذا إنزال ليس بدقيق وإن اشتمله. وهذا يمثل له بنوع الاختلاف الواقع بين أهل العلماء بين أهل العلم في فهم الأدلة، لا سيما الأمر والنهي، لأن الأمر محتمل للوجوب، محتمل للوجوب محتمل للندب، فمن قام عنده قرينة في صرفه إلى الندب قال، ومن لم يقم أبقاه على الوجوب، كذلك النهي فأصل للتحريم، ومن قام عنده قرينة تحمله على الكراهة حمل. ولهذا قد صار في هذا الباب خلافا بين أهل العلم في بعض المسائل، منها هذه المسألة. طيب النبي قال عنا علي، طيب دليل على الوجوب الأصل، أنت ممكن تقول احتمل آه أن يكون دليل على الوجوب، وأنا أقول لك على الشرطين، دليل على الشرطين، دليل على الشرطين، ومثله خلع الثياب، لو ثيابك فيه نجاسة وعندك ثياب تصح فيها الصلاة وعلمت بذلك واستطعت أن تخلع تخلع، ولا يستدل بذلك على أنه يمكن أن تصلي في الثوب النجس إذا لم تجد، فإما تصلي عريانا أو كذا، لأن دي سهلة، لأن تعارض عندي شرطان ستر العورة والنجاسة، فما نقدم هذا على ذاك، دي مش دليل يخرج عن الشرطين. طيب لما احتمل الأمر هذا وذاك ولا نتعصب في هذا، نقول الأصل إيه؟ الأصل حينما نرى النبي صلى الله عليه وسلم يخلعون عليه وهو في الصلاة وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الأصل في هذا إيه؟ أنه تصح الصلاة مع هذا أو لا تصح؟ لو كانت لا تصح الصلاة مع هذا لربما، لو كانت تصح الصلاة مع هذا لن يكون هذا كما نرى، فهذا يحتاج إلى دليل خارجي، أنت تحتاج إلى الدليل، أنت تحتاج إلى القرينة لتخرج عن الصورة الأصلية، وهي أن ذلك يقتضي الفساد والبطلان. وحينما يأمرنا الله عز وجل وثيابك فطاهر، وحينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة قولا ثم يطبق ذلك عملا ويتطابق فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، مع قول الله تبارك وتعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش في غسل ثياب الحيضة وأمر بغسل ذلك، وأيضا لما جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني يبقى أثر الدم وكذا، فقال حتيه ثم قرصيه ولا يضرك أثره، وغير ذلك من هذه الأدلة القاضية بأن هذا لابد من حصوله، لابد من إيه؟ لابد من حصوله. حينما تخرج هذا من الشرط من أصله وهو الشرطية إلى الوجوب تحتاج إلى دليل، إنما بقى مجرد الدعاوى يعني عامة إنه فليكن هذا منك على ذكر، فإنك إذا تفطنت إليه رأيت العجب في كتب الفقه مش عارف إيه، والحاصل أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب والزيادة، كل الكلام ده مش خلاف أصلا، كلام جميل، لكن تعال هنا يعني عاوز يقول إنه لو كان كذلك، لو كان كذلك كان يأتي النص بنفي القبول، بنفي القبول. طب ما احنا كان يأتينا، كان قد يأتينا نص بنفي القبول ويكون قبول الأجر مع صحة، مع صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحد من ذهب إلى عرافة فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوم. طيب ما هو هذا نفي قبول، ومع ذلك ما دل على نفي الصحة، فالذي يترجح أن طهارة الثوب والبدن والمكان هذا شرط في صحة الصلاة، إلا إذا عجز الإنسان عن تحصيل ذلك فحينئذ لا واجب مع عذر ولا محرم مع إيه؟ مع الضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم، زي اللي بيصلي أصلا يا إخواني وهو بثلاث بول، والذي يصلي وبإنفلته بطن، والذي يصلي ونجس تنزل منه، إذا لم يقدر على خلاف ذلك هذا باب آخر لا يستدل به على المدقرين. نعم. الأمر الذي بعد ذلك الرابع ستر العورة، وستر العورة قال وستر عورته أي من الأمور، طبعا في برضه هو طبعا الصديق خان صار على قاعدة الشوكاني، الشوكاني بيقول إيه في السيل الجرار على المسألة الماضية، مسألة الشرطية بقى ولا الوجوب، يقول لأن مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب، سبحان الله، والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعل والعقاب بترك، وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا، بل يكون التارك له آثما، وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا. وهكذا سبحان الله، الشرط بيثبت بإيه؟ ما هو بالأمر برضه. وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان، إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر الخارج عنه. إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من حدثين أكبر وأصغر شرط لصحة الصلاة لوجود دليل مفيد للشرطي، وأما طهارته من النجس فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة، أو لا تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة، أو وجد نهي لمن في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة. سبحان الله، وفي نهي أبلغ من هذا أن يؤمر النبي بخلع النعلين، هو لا بد يحصل بصيغة، مش لازم يحصل بصيغة. وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان، صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة الصلاة، وإلا فلا، وليس في المقام ما يدل على ذلك. طبعا هذا الكلام من جهة إنزاله على هذه المسألة فإنزال ضعيف. قال ستر العورات، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قلت الزينة ما وارى عورتك ولو عباءة، قاله مجاهد، والمسجد الصلاة، يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني كل صلاة. ولما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بسترها في كل الأحوال، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يراه أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال الله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه، خرجه أحمد وأبو داود وعلق البخاري. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تبرز فاخي ذاك ولا تنظر إلى فاخر حي ولا ميت، أخرجه أبو داود بن ماجه والحكم والبزار في إسناده مقال، ولكنه يعضده حديث محمد بن عبد الله بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفي خذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة، أخرجه أحمد البخاري في صحيحه تعليقا. وأخرجه أيضا في تاريخ والحاكم المستدرك إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. وقد عرض حديث الفخذ عورة أحاديث، وقد عرض أحاديث الفخذ عورة أحاديث الفخذ أحاديث الفخذ عورة أحاديث أخر، وليس فيها إلا أنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته، ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم. يعني عايز يقول أن الأحاديث في الأمر بستر الفخذ هذه حديث وإن كان فيها مقال، لكن بمجموعها بمجموعها تكون حسنة، والبخاري قد أخرجها معلقة. ولهذا البخاري لما أخرج هذه الأحاديث المعلقة حديث جرد وخلافه، ثم ذكر حديث أنس لما انحصر فخذ النبي عن ثوبه في خيبر وأسند هذا الحديث، قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. وطبعا لما يقول لك البخاري أحوط فلو مصطلح الخاص في ذلك. هنا الشيخ حسن صديق ماذا يقول؟ يقول جاءت أحاديث في ستري أو في ستري الفخذ، وأحاديث أخرى ظاهرها الإباحة ككشف عن فخذ يوم خيبر أو في بيته، ولا تصح المعارضة. ليه؟ على قاعدتهم السابقة، ألا وهي، ودي قاعدة دندن عليه الشوكاني كثيرا في النيل وتأثر بها كثير من العلماء، وهي أن الفعل لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارض القول الخاصة بالأمة، ده الفعل ده يحمل على الخصوصية، إنما احنا نقف عند الايه؟ عند القول. وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر وما يخالف أو ما يخالف ذلك. نعم، والصواب هو كما ذكر من أن الفخذ عورة وأنه لا يجوز لأحد أن يظهر فخذه لهذه الأحاديث التي هي أحاديث ما قال وبمجموعها يثبت حكما بمجموعها يثبت هذا المجموع حكما. وأما إظهار النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهور فخذه فبغير إرادة منه، ففي خيبر انحصر الثوب عن فخذه، وهذا حاصل قد يحصل للإنسان هذا، إن مثلا راكب على دابة أو راكب على موتوسيكل أو كذا فجاءت ريح فرفع الثياب فظهر فخذه، نقول هذا الدليل على هذا، زي الذي يقول بالإسبال جائز بدليل حديث أبي بكر قال إن ثوب ينزل إلا أن أتعاهده. طيب هو بينزل وما يتركه ينزل، إنما ينزل لعلة، فإذا نزل رفعه، فأين الدليل بقى على الإسبال؟ هل أنت الآن ماشي وينزل ثيابك أو بنطالك أو غير ذلك ثم ترفعه، هل قال لك أحد بأن هذا داخل الإسبال؟ لا، إنما أن تجعل هذه الحديثة أصلا يقاس عليه الإسبال الدائم الذي ليس فيه قيد إلا أن يتعاهد، بل هو دائم، تجعل هذا كذاك مشكلة، مشكلة مسألة الأقيسة هذه مشكلة، مشكلة، لأن لابد أن إذا قست فرعا بأصل فلابد أن يتطابق الفرع مع الإيه؟ مع الأصل في ذلك. نعم، يبقى كون النبي في خيبر انكشف فخذه بغير إرادة منه هذا لا يدل على هذا الإيه؟ على هذا الأمر. طيب، وأما المرأة فورد حديث لا يقبل له صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني إيه؟ بالغ، ولا الحائض ما تصلي، الحائض هذه ما تصلي، لكن صلاة حائض يعني بلغت أن تحيض. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة. طب ليه ما قالش صلاة بالغ؟ ليه قال لا يقبل الله صلاة بالغ إلا بخمار؟ يعني ليه قال حائض؟ يعني ده مما يتميز، دي العلامة التي لا يشاركها في الرجل، دي واحد. تبو اثنين ان مش دي العلامة الوحيدة، فانها قد تبلغ بغير حيض، يعني تبلغ 15 ولكن يتأخر الحيض ما ينزل لعلة مرض عنده، فممكن واحدة ما ينزلش عليها مثلا دورة الا بعد 17 سنة 18 سنة. طب لو بلغت 15؟ نعم. طيب، وقد روي موقوفا ومرفوعا من حديث عائشة ومن حديث أبي قتادة. ومما يفيد وجوب ستر العورة حديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، وفي بعضها فليخالف بين طرفيه، وفي بعضها وإن كان ضيقا فاتزر به، وكل في الصحيح، ولكن ليس فيما يستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين. وحديث الخمار إذا انتهض الاستدلال به على الشرطية فهو خاص بالمرأة، وقد عرفت المثال، فأن الذي يستلزم عدمه عدم الصلاة أي بطلانها هو الشرط أو الركن للواجب. فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة أو صلى بثياب متنجسة كانت صلاته باطلة فهو مطالب بالدليل، ولا ينفع مجرد الأوامر بالستر أو التطهير، فإن غاية ما يستفاد منها الوجوب، فإن غاية ما يستفاد منها الوجوب. يبقى هو صار أيضا على الطريقة التي أصلها أن مجرد الأوامر لا يقتضي الشرطية، يعني حتى في ستر العورة، في ستر العورة لا يرى شرطية ذلك بل يرى وجوبها، وهذا القول كما قلنا قول ضعيف. نعم، وكأنما هم يريدون أن يقول النبي هذا شرط، طب خلاص يكفي الأمر ويكفي النهي عن الصلاة في ثوب نجس وكذا، والصلاة في والإنسان تظهر عورته أو غير ذلك يكفي هذا، لكن لابد أن يصرح أحيانا بالشرطية. نعم، أشياء ورد النهي عنها في الصلاة، قال اشتمال الصماء يعني بمناسبة الثياب وستر العورة، قال اشتمال الصماء ولا يشتمل الصماء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء وهو في الصحيحين، وفي لفظ فيما وأن يشتمل في إزاره ما صلى إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. وخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد. واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب ولا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه ما يخرج منه يده، يعني تلفف الثياب بحيث تبقى دي متكتفة داخل ما درش يرفع أو كذا، وإذا جاء يرفع يبقى تظهر إيه؟ تظهر عورته، فهذا تضييق عليه وأيضا مظنة إظهار العورة إذا أراد أن يرفع يده، هذا اشتمال الصماء. كذلك بما نهي عنه السدل، قال ولا يسدل، لحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم المستدرك في الباب عن جماعة من الصحابة. والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، ده السدل وهو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل، يعني زي برضو اللي يلبس العباية من غير مدخل الكم دي في الكم وهكذا يديه من الداخل فيرفع ويفعل هكذا في الصلاة. فطبعا أيضا هذا ينهى عن ذلك عن السدل في الصلاة، بل يضم جانبيه بين يديه ويلف ثيابه بذلك أو يدخل الكمين في هذا يديه في الكمين. قال ولا يسبل، وهذا نهي عن الإسبال لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال الإزار، والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين، الإسبال هذا معروف نعم، وهو إنزال الثوب عن الإيه؟ عن الكعبين. وما الكعبان؟ العظمتان النسيئتان في ملتقى الساق مع الكف، ده الكعبين، إنما اللي تحت هذا يقال إيه؟ يقال عقب، اللي تحت وما فوق يقال عقب إلى أن يصل إلى الكعبين هذا يقال عقب، ولهذا قال النبي ويل الأعقاب من النار. فلا يجوز أن يسبل الإنسان لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المسبل، وقال ما أسفل من الكعبين ما أزر فهو في النار، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الإيه؟ الذنوب. وأما من قال هذا إنما يكون للكراهة يعني فقط وهو ما مال إليه الشوكاني في كتبه وما مال إليه النووي أنه للكراهة إلا إذا كان للعجب فإنه يحرم، فإنه قول ضعيف وإن كان عليه جماهير أهل العلم، وإن كان عليه جماهير أهل العلم، أولا لأمر نصي وأمر نظري. أما من جهة النص فإن الأحاديث قد ورد فيها الخيلاء وغير الخيلاء وتعددت العقوبات واختلف الحكم واختلف السبب، وحينئذ عند الأصوليين لا يحمل هنا المطلق على المقيد، إذا اختلف الحكم والسبب ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فجعل مجرد الإسبال في النار. وأما الخيلاء فإن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، يبقى هنا من جر ثوبه خيلاء اختلف حكمه عمن لم يجر ثوبه خيلاء، يبقى اختلف السبب واختلف الحكم، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد كما هو عند الأصوليين. طيب من جهة النظر فإن المسبل صاحب مخيلة، لا يا شيخ طب ارفع ثوبك، لا يا شيخ طيب ليه انت ما عندك خيلاء، ماشي طب ارفع ثوبك، هتقولي بقى الحر البرد اي شيء رفع الثوب انفع له، انفع له، انفع للرجل انه يرفع ثوبه الى الكعبين، خد بالك انظف للثياب احفظ للثياب كل شيء. لكن لماذا انت تصر على هذا؟ لان هذا من الخيلاء، ولهذا جاء في الحديث فان الاسبال من المخيله، فإن الإسبال من الإيه؟ من المخيلة، فبين النبي أن الإسبال هو المخيلة، هذا من جهة النظر. طيب مما ينهى عنه أيضا كفت الثوب أو الشعر، ولا يكفت، لأنه ورد نهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره. أما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرز في حجزته أو نحو ذلك. وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه أو نحو ذلك. كفت الثوب أو الشعر هذا إنما يكون في الصلاة، المقصود في الصلاة، أما خارج الصلاة ما ينهى عن ذلك. والكفت يعني هو عائد إلى الضم والجمع والربط وغير ذلك. فالإنسان كانت عادة العرب استرسال إيه؟ أنها ترسل الشعر، دي عادة العرب. وكانت تجمعه أيضا عادتهم، يجمع الشعر ويربطه. إذا جاء يصلي فلا يشرع له كفت ذلك ولا ربط ذلك، وإنما يفكه ليسترسل شعره معه. كذلك الثياب لا يجمع ثيابه، ولذا قال ابن أثير في النهاية: والكفت هو جمع الثوب أو الثياب عند السجود تكبرا، ويلحق بقى عند أي شيء. فلا يجمع الإنسان الثياب إذا أراد أن يسجد، بل يترك كل شيء معه. ولهذا التشمير الصواب أنه ممنوع في الصلاة، لأنه من كفت الثوب، هذا من كفت الايه، وان جوز بعض العلم، لكن الصواب انه لا يجوز، وهذا المنع عنه في الصلاه. فان استدل بما جاء عند البخاري من حديث ابن وهب لما خرج النبي مشمرا الى الصلاه، نقول خروجه مشمر الى الصلاه لا يعني انه صلى وهو مشمر، هو خرج الى الصلاه مشمرا، لكن هل صلى وهو مشمر؟ نريد الدليل. نعم. ولهذا الصواب الا يجمع ثوبه في الايه في الصلاة، وإلا يجمع شعره كذا. أما من كان يصلي بنصف كم أو كذا فهذا لا إشكال في ذلك، لأنه ما جمع ثوبه، ثيابه إلى المرفقين. نعم. قد يسأل أيضا واحد يقول بالنسبة للبنطال، يعني لما بيكون فيه إسبال فإحنا بنضم بنكفت البنطال من أسفل حتى نصلي بغير إسبال، واخد بالك؟ فيا ترى ماذا نصنع؟ نصلي بالإسبال ولا نكفت ونصلي بغير إسبال وقد نوي عن الكفت في الصلاة؟ أيما نقدم؟ نقول لا تسبل، ارفع ثوبك وصلي بلا كفت. ما الذي يضطرك إلى أنك تفعل هذا؟ وبعدين سبحان الله، يعني الحمد لله ما قال النبي أن الثياب إلى الركبة، عشان نقول ان يعني صعب، واخد بالك؟ وان دي كانت عادة القوم ماشي، لا، الثياب الى الكعبين. يعني ايه اللي انت بترفعه من ثيابك؟ ايه اللي ترفعه؟ يعني سنتي الى حذائك، ترى اصل الواحد بيبقى اشبر كده. طب ولو كان بقى موضه؟ ما هو دلوقتي الناس اذا كانت موضه زي البرموده اللي بيلبسوها ديت الى نصف الركبتين، الى نصف الساق، طب لماذا لا يعني يتأذى صاحبه منها؟ لأنها موضة، يعني موضة، يفعل إنسان أي شيء يلبس طالما موضة. ده حتى الوقت بيجيبوا البنطلون يقطعوه، يبقى متقطع من على الركبة، متقطع كده، ده موضة، موضة. مع إنك أنت لو لبست من غير موضة، لو جيت مثلا تلبس المرقع مثلا أو كذا أو المخيط زهدا، فضحك الناس، فضحك الناس. نعم. لبس ثوب الحرير، ولا يصلي في ثوب حرير، والأحاديث في ذلك كثيرة، وكلها يدل على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص. وأما المشوب، طبعا الحرير برضو هو الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي. وأما المشوب فالمذاهب في ذلك معروفة، فبعض الأحاديث يدل على نوع ما يحرب الخالص لا المشوب، كحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمة من القز. قال ابن عباس: وأما أما السدي والعلم، يعني حاجات، يعني بعض أشياء يعني تجعل إشارات في الثياب، فلا نرى به بأسا. وبعضهم يدل على المنع كما وردت، وبعضها يعني بعض الحديث يدل على المنع كما ورد في حلة السيارة، فانه غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وهو في الصحيح. والسيراء قد قيل إنها المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص، وقيل إنها الحرير الخالص المخطط، وقيل غير ذلك. ولكنه قد ورد في طريق من طرق الحديث ما يفيد أنها غير خالصة، فأخرج ابن أبو شيبة وابن ماجة والدورقي هذا الحديث بلفظ قال علي أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة إما سداها وإما لحمتها، فذكر الحديث. على كل، ثياب الحرير ينهى عنه إلا إذا كان الحرير قليلا كقدر 4 أصابع، شيء بسيط، يعني واحد مثلا عمل برواز من حرير، عمل إسويرة من حرير، هذا قليل. أما أن تجعل النصف والنصف لا، هذا كثير. لكن أن يجعل الشارة أو العلامة في الثياب من الحرير هذا لا بأس به. وكما قلنا هذا في الحرير الطبيعي، وما أظن الحرير الطبيعي موجود. في حرير طبيعي كل مخلوط ومشوب، ده إذا لم يكن أصلا كله صناعي، يعني ما أظن الحرير الخالص يعني موجود. وإذا وجدت نسبة قليلة جدا، والأكثر هو الايه الصناعي اللي هو حرير يعني القز، ما أظنه يكون موجودا أو أن الإنسان يلبس الحرير هذا. نعم. لبس ثوب الشهرة، يعني هو الشوكاني رحمه تعالى ذكر بقى في كتاب الدرر أنواع الثياب التي ينهى عنها بمناسبة النهي عن الصلاة والإنسان بادية عورته. قال ولا ثوب شهرة، لحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. أخرجه أحمد وابن داود وابن ماجه والنسائي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر. وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرما في كل وقت، فوقت الصلاة أولى بذلك. وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة فالأدلة في ذلك متعارضة، فلهذا لم نذكره، وقد أفرده الماتن برسالة مستقلة. ثوب الشهرة اللي هو يا إخوان عبارة عن إيه؟ أن يرفع الناس إليك أبصارهم. تمشي بثياب غير مألوف فيرفع الناس إليك أبصارهم، وإذا جاءت سيرتك أمام أحد فيقول هذا الرجل أبو ثوب كذا، فيعرف ذلك في الناس. وهذا الثوب الشهرة إما راجع لطريق التفصيل، إما راجع لغلاء الثمن، إما راجع لخروج عن المألوف في قومه بحيث يرفع الناس إليك أبصارهم. كل هذا ممنوع، كل هذا إيه؟ ممنوع. نعم. إيه؟ لا أصل كبت كثيرة في الناس ملهاش دخل، خلي بالك حدد كلامك. الشهرة مش معناه لتزر العور، دي باب تاني. الشهرة الملفتة للأنظار، كل الناس تنظر، إنما مسألة بقى تحدد أو تحدد دي مسألة تانية يدخل فيها أي ثياب، مش لازم الشهرة. لكن مسألة الشهرة اللي هي ضابطها ما يلفت الأنظار حيث يرفع الناس أبصارهم. واحد لابس ثياب مثلا ب10,000 جنيه، جلابية ب10,000 جنيه فيها وفيها، واحد مثلا لابس يعني بتفصيلة معينة وهكذا، يلفت أنظار الناس إليه، ده اسمه ثياب شهرة. نعم. لبس الثوب المغصوب، ولا مغصوب لكونه ملك للغير، وهو حرام بإجماع، لا ينبغي الإنسان أن يسرق ثوبا ويلبسه، حرام، ولا يصلي فيه. لكن هل الصلاة تطلب في الثوب المغصوب أو المكان المغصوب؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنها لا تبطل ولكن يحرم عليه ذلك. طيب، الأمر الذي بعد ذلك استقبال عين الكعبة للمشاهد وجهتها للغائب بعد التأكد، من شروط الصلاة أيضا التوجه إلى القبلة. والتوجه إلى القبلة على قسمين، توجه إلى عينها وتوجه إلى جهتها. إلى عينها للمشاهد. إذا كنت في الكعبة وتشاهد الكعبة وجب عليك التوجه إلى عينها، فإن انحرفت عنها قليلا لا يسامح. ليه؟ لأن هناك إمكانية التوجه إلى العين فتبطل صلاتك. وأما إذا كنت غائبا عنها زي ما احنا دلوقتي، احنا متوجه الآن إلى إيه؟ إلى جهة الكعبة، وإلا معلوم أن صعب أن تتوجه إلى عين الكعبة. الكعبة دي مثلا من هنا لمثلا 10 متر، أكل الناس يتوجهون من إلى مثلا الشام ومصر وكذا تتوجه إلى الركنين الشاميين، هل كل الناس يتوجهوا إلى 10 متر؟ كيف هذا؟ ولكن هذا توجه إلى الجهة، وعليه يغتفر يعني اليسير من هذا الأمر. إذا كان مثلا تأخذ شوية شمال تأخذ شوية يمين، حاجة بسيطة لكن ليس تحولا كبيرا. ولهذا أرجو إلى البصلات وكذا أضمن وأحوط في هذا الباب. وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد. يعني في حكم المشاهد يا أخوان؟ يعني من يشاهد من شاهد الكعبة. أنا دلوقتي بصلي في الشوارع، اتصلت الصفوف وأنا بصلي في الشوارع دلوقتي، أنا مش شايف الكعبة، لكن في حكم من يشاهد الكعبة. ليه؟ لأنني أرى من يرى. نعم. فهنا يتوجه لي وجوبا، لأنه قد تمكننا من اليقين فلا يعدل عنه إلى الظن. ولا أحاديث المتواترة مصريحة بوجوب الاستقبال، بل هو نص القرآن الكريم، فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، وعلى ذلك أجمع المسلمون، وهو قطعي من قطعيات الشريعة. وغير المشاهد ومن في حكمه يستقبل الجهة بعد التحري. التحري ده في الصحراء ولا في الحضر؟ في الصحراء والحضر. في الصحراء ولا ايه والحضر؟ يعني انا اصلي في بيتك يبقى لابد اتحرى القبلة، لا اجتهد في ذلك اسألك. اما اذا كنت غير موجود فانني اتحرى قدر استطاعتي. والبعض يرى انك لو صليت في الحضر لغير القبلة تعيد الصلاة، لأنه يمكن أن تستدل على القبلة بمحاريب المسلمين، لكن معلوم أنه أحيانا قد يصعب على الإنسان هذا الأمر في بعض المواضع، فلا فرق بين الحضر والسفر، المهم عليك أن تتحرى ولا تتهاون بذلك. هذا في الفريضة. أما النافلة في السفر فأمرها واسع، فلو أن الإنسان صلى على راحلته فدوجات بها حيثما يعني شاء فلا يلزم أن يتوجه إلى القبلة في هذا، لأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته، ولم يكلفه الله تعالى ما لا يطيق، كما صرح بذلك في كتاب العزيز. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، كما في حديث أبو هريرة عن الترمذي وابن ماجه. ومثل ذلك ورد عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجهة بعد خروجه من مكة المكرمة وشرع للناس ذلك. طيب، طيب، يقول الشيخ صديق: أقول استقبال القبلة هو من ضروريات الدين، وطبعا ده شعارنا يا إخوان، القبلة هذه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلنولينك قبلة ترضى. فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقا فذلك الواجب عليه. من أمكنه استقبال القبلة قطعيا ده يتوجه إليه، مثل القاطب حولها المشاهد له من دون قطع مسافة ولا تجشم مشق. ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة، وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص، بل المراد ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كون بين المشرق والمغرب قبلة. فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه بين الجهتين، وده طبعا واسعة، يعني يجي شوية كده يجي شوية كده، سهلة ما بين المشرق والمغرب هي قبلة، لأنك تتوجه إلى الجهة مش إلى عين القبلة، أنت تتوجه إلى الجهة. يعني مثلا نفترض مثلا يعني مثلا أن القبلة أن الكعبة مثلا الجهري كده، الجهري ممكن تيجي شوية كده ممكن تيجي شوية كده، فلهذا جعل بين إيه المشرق والمغرب قبلة، يعني حيثما يغفر تحرير هذا يمين شوية شمال شوية، ولهذا نقول يعني العمل بالبوصلة أقرب لهذا الأمر، واخد بالك، ولا شك أنه أيضا فيه الجهة، لكن هذا أقرب إلى هذا الأمر وهو أولى من اجتهادي لنفسي. نعم. فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه بين الجهتين، فإن تلك الجهة هي القبلة، وكذلك من كان بجهة الشام يتوجه بين الجهتين من دون تعاب لنفسه في تقدير الجهات، فإن ذلك ما لم يرد به الشرع ولا كلف به العباد. والمحاريب المنصوبة في المساجد والمشاهد المعمورة في بلاد المسلمين الذين لهم عناية بأمر الدين مغنية عن التكلف، يعني ما تقولش مثلا حافظ بوصلة في جيبي، كل ما أدخل مجمع الرشاد مثلا الأول لازم أعرف القبلة كيف، وهم حطت البوصلة وشايف الإيه وأصلي إلى باتجاه البوصلة، طلعت يمين طلعت شمال أصلي، هذا من التنطع، هذا من الإيه من التنطع. وكذلك إخبار العدول المرضيين كافة، فإن من قال هذه جهة القبلة أو عمر محرابا يأوي إليه ناس لا شك أنه قد بلغ من التحري ما يبلغه من أراد تأدية الصلاة أو صلوات من في مكان من الأمكنة، لأن معرفة الجهة التي عرفناك بها من السير ما تراد لمعرفته لكون الجهات الأربع معلومة لكل عاقل. وقد يعرض اللبس في بعض المواطن على بعض الأفراد، إما لعدم ظهور ما يهتدي به في ظلمة الليل، أو حيلولة جبال عالية في أرض عالية لا يعرفها مع تلون طرقها التي قد سلكها، فهذا فرضه أن يمعن النظر في تعريف الجهة، فإذا أعوزه الأمر توجه حيث شاء، هذا في الفرائض. وأما النوافل فقد خفف الشارع فيها وسوغ تأديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتها، طبعا ده نقول إيه في السفر، إنما نافلة الحضر تأخذ نفس الحكم، نافلة الحضر تأخذ نفس الحكم، إنما التيسير هذا في السفر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث ابن عمر الرخصة في التوجه إلى غير القبلة في السفر، بل سوغت هذه الفريضة في الأرض الندية على ظهر الراحلة، الأرض الندية اللي هي إيه؟ اللي هي لا يمكن أنه ينزل على الأرض يصلي في مطر وقد غمر الأرض ولا استطيع أن أنزل وأنا في صحراء فأصلي على الراحلة، بيقول يعني كما أنه غفر ذلك فأيضا يغفر التساهل في التوجه إلى القبلة كما تجد ذلك في المنطقة وشرحه. فهذا خلاص ما تعبدنا الله به في أمر القبلة، وهو يغنيك عن التفريعات الطويلة والتهويلات المهيلة في كتب الإيه في كتب الفقه. طيب نقف عند كيفية الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هات المنطقة حسين، إذا صلى في ثياب نجس هل يلزمه الإعادة؟ عابد هل يلزمه الإعادة؟ خلاص سيبه بقى، هو مش سامح مش سامح. قول يا إبراهيم. ها؟ إذا علم إمتى؟ بعد الصلاة؟ يعني بعد الصلاة إذا علم يعيد الصلاة، دليلك؟ طب راح خلاص شرط صح ماشي. لماذا؟ النبي طلع عليه تمام تمام، لأن النبي لما خلع عليه لم يستأنف الصلاة من جديد، بعد الركعة الثانية لم يستأنف الصلاة من جديد، وإحنا قلنا إن دي فيها قاعدة اللي هي قاعدة إيه؟ تمام، إن المحظور غير المأمور، المحظور هذا يسقط بالنسيان، إنما المأمور لابد من الإتيان به. هل عمل المحاريب في المساجد أمر مستحب؟ لا مكروه، هذا مكروه، والأصل زي ما احنا شايفين كده، يبقى الإمام ظاهر للإيه؟ للناس. يقول بالنسبة لمسألة الفخ العورة، ما يكون القول بحديث كشف النبي لفخذه ودخول الصديق وكذلك عمر وهو على حاله ثم دخول عثمان؟ ليس في ان النبي كشف عن فخذه، انما عن الركبه، والركبه ليست من العوره، لكن ليس فيه انه كشف عن الفخذ فيما اعلم نص الحديث، والله اعلم.